إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. وصلنا في باب صلاة المسافر، قال: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. وهذا مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. وتعرفون مسألة الجمع في السفر، عند الحنفية لا يرون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، أما الجمع الحقيقي غير موجود عندهم. والمالكية يخصون الجمع بحال السير في السفر، يجوزون الجمع فقط إذا كنت سائرا في الطريق. لكن استدل باقي العلماء على جواز الجمع للمسافر حتى لو جلس في البلد الذي سافر إليه، بحديث معاذ في غزوة تبوك عند مسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقول ثم دخل ثم خرج يدل على أنه كان على غير حالة السير. فهذا مذهب الشافعية والحنابلة، والأدلة في الجمع كثيرة، منها ما في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. يعني هذا هو الأيسر له، ارتحل قبل وقت الظهر فيؤخر الظهر إلى العصر. قال: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. بالنسبة للجمع ذكر في الحاشية بعض الشروط، هذه شروط مهمة وهي عند عامة الفقهاء. قال: أحدها أن يبدأ بالأولى، وهذا بالاتفاق، لابد يصلي مثلا الظهر ثم العصر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين. الشرط الثاني قال: نية الجمع عند تحرم الأولى، يعني عند تكبيرة الإحرام للأولى لابد أن يكون في قلبك أنك تريد أن تجمع. قال: أو في أثنائها على الأظهر، يعني ممكن إذا تأخرت النية أثناء الصلاة ممكن، ولا يجوز بعد سلام الأولى. يعني لو أن إنسانا صلى الظهر بعدين قال: تعال نسيت أنا أريد أن أجمع، فهذا لا يحق له الجمع على هذا الشرط. وهذا شرط الإخوة عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، خلافا لوجه عند الحنابلة رجحه ابن تيمية أنه لا يشترط. هذا الشرط معتبر عند الأئمة الأربعة خلافا لوجه عند الحنابلة، وجه عند الحنابلة رجحه ابن تيمية، قالوا لا دليل على ذلك. لكن في مثل هذه المسائل الإخوة، ما دام أن عامة العلماء على هذا القول، فالأصل أن يقف طالب العلم عند أقوالهم، خاصة على هذا الأئمة الأربعة في مذاهبهم. وقد يقال لأن هذا هو مقتضى الجمع بين الصلاتين، إنما الأعمال بالنيات، فالثانية تكون تابعة للأولى، فلا بد أن يكون هذا موجودا في الأولى. وكيف يوجد الجمع إلا بالنية؟ الشرط الثالث الموالاة بين الأولى والثانية، وأيضا هذا عند الأئمة الأربعة خلافا لرواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية أنه لا يشترط. وأيضا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يشترط، يعني عدم اشتراط الموالاة هذه رواية فقط عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين، لكن ما عليه جماهير العلماء أحوط، قالوا لأن الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه، ولأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا تترك الرواتب بينهما، فلو وقع الفصل الطويل بينهما امتنع ضم الثانية إلى الأولى وتعين تأخيرها إلى وقتها. وهذه مسائل إخوة مهمة نذكر، قديم كنا في الجامعة خرجنا رحلة إلى مكة، فأذكر صلينا الظهر ونسينا أن يعني مسألة الجمع، فلما وصلنا للحليفة بعضهم قال صلوا العصر جمعا مع الظهر لأن الباص ممكن ما يتوقف، فجاءت هذه المسائل، هذه الشروط، مسألة الموالاة، مسألة النية. فأذكر حتى الدكتور مسكين ماشي على المذهب الحنبلي يقول ما يجوز هذا، لابد موالاة بين الصلاتين، وبعض طلاب العلم كان يناقش بشدة يقول لا هذه أدلة، هذه المسائل ما لها دليل، والشيخ ابن عثيمين يقول جائز. مثل هذه المسائل يعني ترجيح فيها صعب، فما لك إلا أن تنظر ما عليه عامة أهل العلم، هذا من أقوى القرائن والله أعلم في مثل هذه المسائل، ما دام أن هذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فالأصل أن طالب العلم لا يتجاوز هؤلاء الأئمة أو أتباعهم، ويعني يعتبر فهم هؤلاء، يعني كما علل هنا قال الثانية تابعة والتابع لا يفصل عن متبوعه، يعني هذه تعليلات معتبرة الله أعلم.
أحسن ما عليكم شيخ اللي اشترط الموالاة.
إيه.
ووضع ضابط.
طبعاً اذكر هنا عندك أن قال والصحيح الرجوع في الفصل إلى العرف، قدره بعض الشافعية بقدر الإقامة، وزاد بعض الحنابلة الوضوء مع الإقامة، يعني هذا الفصل طبعا يعني قصير جدا، يعني يكاد تتوضأ تقيم الصلاة وتصلي، هذا يعني الفصل اللي يجوز.
اللي يستدل في الواقع اللي حدثت لكم برأي شيخ ابن عثيمين
إيه؟
كم المسافة اللي كانت؟
لا طبعا هو على هذا القول، قول شيخ ابن عثيمين يقول ما في موالاة أصلا، ما يشترط لا ما يشترط الموالاة، فيمكن تصلي الظهر في أول الوقت ثم تجمع إليه العصر في آخر وقت الظهر مثلا، خلاص ما في شرط. وطبعا نعم، طبعا نبه هنا يعني انظر هنا قال هذا في جمع التقديم، أما جمع التأخير فلا يشترط الترتيب بين الصلاتين ولا نية الجمع حال الصلاة على الصحيح السلام ولا الموالاة، يعني هذه الشروط كلها ما تشترط، سبحان الله، يعني جمع التأخير فيه تخفيف، ما أدري يحتاج إلى أن يتأمل يعني في هذا. قال نعم يجب أن ينوي في وقت الأولى كون التأخير لأجل الجمع، هذا واضح، هذا لا بد منه، إذا أردت أن تجمع جمع تأخير لابد أن تنوي أنك تؤخر الظهر لأجل الجمع، وإلا كنت قد أخرت الصلاة عن وقتها بدون عذر، تمييزا عن التأخير متعديا. إيه نعم واضح، والله أعلم. ثم
شيخ أحيانا تكون مسافر صلاة المغرب تنوي أنك تصلي المغرب مثلا وقت، بس الظروف ما لقيت مكان، ما كانت عندك النية أن تأخر، لما خرج الوقت
أنت يعني ما تريد أن تجمع
الخط تمشي تقول أنا أصلي المغرب
في الطريق، يعني بصلي في وقتها، يعني
فجأة العشاء المغرب تعرف سريع
لا هنا النية تأتي مع الظروف، يعني فأنت شفت نفسك خلاص يعني ضاق الوقت وما حصلت مكان، على طول تلقائيا تنوي ماذا؟ الجمع، يعني تنوي تأخير الصلاة. يعني لابد من النية هنا، لأنك إذا أصررت أنك لا أنك إلا تصلي المغرب وأخرت الصلاة، يعني إذا كان بدون عذر قد يعني هذا فيه يعني إشكال، يعني فيه شيء كأنك وقعت شيء محرم، عرفت؟ يعني تحاول طبعا إنسان معذور، نعم إذا ما حصل مكان ما حصل، لكن يعني الأفضل والأحوط له هنا ما دام عنده مخرج شرعي واضح أن أنت ستؤخر مثلا خاصة بحصل مكان، يكون تأخيرك شرعي، أنت مسافر عندك رخصة شرعية تجمع صلاة المغرب مع العشاء، خلاص هنا النية تلقائيا تأتي، يعني مسافر ينوي أن يؤخر. يعني إيه؟
استيقظ إلا في وقت الثانية،
إيه؟
يكون قضاء،
إيه؟
ما ينوي الجمع،
لا خلاص هنا خرج الوقت وكان نائما فصليها إذا
ذكرها.
نعم. طيب قال: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع في وقت الأولى منهما. قال أن في الحاشية: يجوز المقيم الجمع بالمطر في وقت الأولى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء على الصحيح. يعني عند الشافعية على الصحيح، طبعا يقصد في الجديد، في المطر يمكن أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بين هذه الصلوات. وقيل هذا القول الآخر وهو مذهب المالكية والحنابلة، يختص ذلك بالمغرب والعشاء للمشقة. قالوا يعني تجتمع الظلمة مع المطر فهنا يجوز الجمع، أما مجرد المطر في النهار لا، ما تجمع. وقالوا لأن هذا هو الذي ورد عن أكثر السلف، وصحيح الوارد عن أكثر التابعين في مسألة الجمع في المطر، الجمع بين المغرب والعشاء، هذا ورد عن عروة بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومشيخة ذلك الزمان أنهم جمعوا بين المغرب والعشاء في المطر. لكن هذا كما ترى ليس فيه تخصيصا، قد يكون المطر نزل في ذلك الوقت ونقل أنهم جمعوا بين المغرب والعشاء، ما يعني أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر. هنا قال: واقتصر الرافعي والنووي على ذلك وإن كان المطر قليلا إذا بل الثوب. يعني هذا يذكرون في ضابط المطر الذي يجيز الجمع، يعني إذا بل الثوب، لأن هنا تأتي المشقة تبتل ثياب المسلم كلما خرج فيحتاج هنا إلى الجمع. والعمدة في هذا الإخوة ما ذكره هنا في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في رواية من غير خوف ولا سفر، وفي رواية عند مسلم من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، هو المفروض يذكر هذه الرواية عند مسلم 705 من غير خوف ولا مطر. فقول من غير خوف ولا مطر يعني هذا يدل على أنه كان يجمع في المطر. فالله أعلم، يعني مذهب الشافعية أنه يجوز الجمع في المطر حتى بين الظهر والعصر، يعني هذا أقرب لظاهر الأدلة، ما دام أن الرخصة بسبب المطر فإذا لا فرق بين الصلاة النهارية والليلية على هذا. وهنا ذكر أيضا قال: يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، وهذا الإخوة تتابع عليه الشافعية في كتبهم، ذكره النووي في المجموع وأقره أن يجوز الجمع في المطر بين الجمعة والعصر. طبعا يفرضون المسألة في المطر لأن قال المسافر ليس عليه جمعة، لكن على فرض أن اختار أن يصلي الجمعة فيجوزون له الجمع بين الجمعة والعصر. طبعا المسألة قد لا تراها عند المالكية والحنفية والحنابلة، لماذا؟ هم أصلا ما يجوزون الجمع إيش بين الظهر والعصر، يعني عندهم الجمع في الصلاة الليلية فقط مغرب والعشاء بالنسبة للمطر، وفي الوقت نفسه كما تعرفون لا جمعة على المسافر، فما تفرض المسألة في حال السفر. إيه يعني ما أنا حاولت أجمع أنظر ما وجدت هذه المسألة إلا في كتب الشافعية تقريبا، في كتب الحنابلة بعضهم أشار قال يعني على قول من جوز كذا قال في الإنصاف المرداوي وكذا، يعني ذكرت تبعا لمسألة أخرى كذا، واشتهر القول عند المتأخرين بالمنع أن الجمعة لا تقاس على الظهر في مسألة الجمع، لكن في الحقيقة يعني صحيح من أراد أن يحتاط فهذا طيب، لكن مدام أن الذين يقولون بجواز الجمع في المطر بين الظهر والعصر أيضا يقولون يعني ما يفرقون بين الجمعة والظهر في مذهبهم، فهذا الله أعلم يعني قريب، يعني القول بالجواز قوي، والله أعلم. طبعا وذكروا أنه إذا جمع بالتقديم فيشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية.
لكن الشيخ المدام الثانية بالنسبة للجمع بين الجمعة والعصر المسافر
إيه؟
يجوزون له أو لا؟
ترى هو هذا مشكلة ما يطرحونها
أصلا.
إيه لأن
المتأخرين ليش يقولون الجمهور على عدم الجواز؟
ما في جمهور، أنا والله حاولت بس اليوم حتى سبحان الله مع أني قرأت سريع ما وقع بصري على الجملة هذه، سبحان الله اليوم قلت يجوز الجمع بين الجمعة والعصر، خلينا نشوف المذاهب، حاولت أبحث في الموسوعة الكويتية في كتب المذاهب، طبعا أحط كلمات في الشاملة في كذا ما تطلع كتب إلا كتب الشافعية بس، كتب الشافعية حتى ما يذكرون مثلا خلاف المذهب بالمنع، يتابعون على ذكر الجواز، النووي الغزالي يعني كلهم يتابعون على ذكر الجواز، فطبعا عند المتأخرين يعني يمنعون هذا. وطبعا المشايخ شيخ من باز شيخ من عثيمين يمنعون، لكن شيخ الألباني يجيز الجمع، فالظاهر القول بالجواز يعني الله أعلم، يعني ما دام أن المذهب الذي يجوز هذا ما يفرق بين الظهر والجمعة فهذا أولى، الله أعلم. إيه صلي ركعتين ركعتين. طيب وذكروا هنا أن الرخصة لابد أو سبب الجمع يكون مستمرا في أول الأولى وأول الثانية. نعم أول الأولى وأول الثانية. إيه نعم، يعني إذا انقطع المطر في الأولى خلاص ما أصبحت الرخصة موجودة حتى تجمع. إيه نعم. ثم هنا قال وقول الشيخ في وقت الأولى يؤخذ منه أنه لا يجوز الجمع بالمطر في وقت الثانية، وهو كذلك على الأظهر، هذا مذهب الشافعية في الجديد ومذهب المالكية أن الجمع في المطر يكون في الأولى، يعني جمع تقديم فقط، هذا عند الشافعية، ذلك في المتن قال أن يجمع في وقت الأولى منهما، في وقت الأولى منهما، وهذا يعني أيضا عند المالكية خلافا للحنابلة والشافعية في القديم، قالوا بجواز جمع التأخير أيضا في المطر. الذين يعني منعوا جمع التأخير هنا ماذا قالوا؟ قال فرقوا بأن السفر إليه يعني راجع إلى إرادة المسافر، ممكن يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم على حسب ظرفه، فيمكن أن يستديمه، يعرف أنه سيستمر به السفر إلى وقت الثانية فيؤخر الأولى إلى الثانية. قال بخلاف المطر فإنه ليس إليه فقد ينقطع قبل الجمع، يعني استدامة المطر ليست مؤكدة، فعلى أي أساس أنت تؤخر الصلاة إلى وقت الثانية ثم أول أو في آخر وقت الأولى مثلا انقطع المطر مثلا، أو في وقت الثانية بدايته انقطع المطر، أصبحت الرخصة غير موجودة، سبب الرخصة غير موجود، فقالوا إذن هنا ما يحق لك إلا أن تجمع في وقت الأولى. وتعليلهم والله له وجهة، نظر قوية في الحقيقة، يعني الفرق بين هذا وهذا فيه قوة، لكنه إطلاق الأحاديث جمع بين كذا وكذا. طبعا الذين يجوزون الجمع مطلقا تقديما وتأخيرا في هذه المسألة يقيسون على الجمع في السفر، لكن هذا فرق ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، الله أعلم، يعني فيه قوة، ما أدري، الله أعلم. قال: المعروف من المذهب أنه لا يجوز الجمع بالمرض ولا الوحل ولا الخوف. الجمع بالنسبة للمريض الإخوة لا يجوز عند الشافعية والحنفية، ويجوز عند المالكية جمع تقديم فقط، وعند الحنابلة مخير. فالمالكية والحنابلة يجوزون الجمع للمريض بخلاف الحنفية والشافعية، وعند المالكية فقط جمع تقديم، كأنهم رأوا أيضا إلى هذا الفرق، قالوا ممكن يزول عنه المرض. لكن هنا الأمر يختلف، لأن المرض يختلف عن المطر. المطر ممكن يتوقف في لحظة، لكن المرض تعرف أن هذا المرض سيستمر بك، ما يزول هكذا بسرعة. فالأيسر الله أعلم مذهب الحنابلة هنا، يعني بالنسبة للجمع، الجمع في المرض. والجمع في المرض الإخوة اختلفوا فيه، لأن ما في حديث، يعني الجمع في المرض ما ورد فيه شيء، فهل يقاس على المشقة التي في السفر ولا لا؟ وهذا سر المسألة. طبعا هنا ذكر حديث، لكن هو في الحقيقة ما أدري، المؤلف كأنه وهم، يعني يقول: فعله ابن عباس فأنكره رجل بني تميم، فقال ابن عباس: تعلمني السنة لا أم لك. وذكر أنه سلم فعله، فإلى آخر حديث، وقال: وهذه القصة ثابتة في صحيح مسلم. الحديث الذي في صحيح مسلم ليس فيه أبدا أنه جمع بسبب المرض، وإنما فيه أنه جمع ثم قال: أراد أن لا يحرج أمته، حديث المعروف، أراد أن لا يحرج أمته. قد طبعا يستدل بهذا الحديث في المرض، لكن ليس فيه النص على الجمع في المرض. النووي ذكر أن اختار الجمع في المرض، وقال هذا ظاهر مختار، وقال في المجموع هذا الوجه قوي جدا. أي نعم، قال هنا: فإن المرض، وقال سنائي ما اختاره النووي نص على الشافعي في مختصر المزني، ويدل المعنى أيضا: فإن المرض يجوز الفطر كالسفر، فالجمع أولى. نعم، الله أعلم. ثم ذكر أنه ذهب جماعة من العلماء إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، يستدلون بقول ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. صحيح هذا، يعني نقول عند الضرورة الإخوة، يعني أحيانا الإنسان ما له إلا أن يؤخر الصلاة، فهنا ينوي الجمع. مثلا وقعت في زحام شديد في وسط الشارع، ومر عليك وقت صلاة المغرب، وأنت ما تستطيع أن تفعل شيئا هنا، فهنا ما لك إلا أن تؤخر صلاة المغرب إلى العشاء مثلا، فماذا تفعل؟ تجمع حتى لو كنت في الحضر.
التقديم
لا، هنا الحرج إذا كان يعرف أنه ما يستطيع أن يصلي الصلاة الثانية، مثل طبيب مثلا يجري عمليات ودخل غرفة العمليات ويعرف أنه لن يخرج إلا بعد وقت الثانية، ويعرف أنه لا يمكن أن يترك المريض دقيقة واحدة مثلا، فمثل هذا الآن إيش تفتي؟ والإجمع جمع تقديم.
ها؟ قبل كم يوم واحد من طلاب كلية التقنية سألت
سؤال،
دائما الاختبارات أحيانا مدخل،
أي مسألة اختبارات هاي مشكلة صراحة، المفروض ما يقدر يصلي في نفس القاعة، يصلي ما في شيء، ما حد ما ايش يستحي من الصلاة. ها؟ ما يسمحوا؟ لا لا، ما يغش ولا شيء، هو يقول حق الأستاذ: أنا أقوم أصلي. الله يحاول، يعني اتقوا الله ما استطعتم، ما ينفع ان يسكتون على، الحمد لله في بلاد اسلامي، يعني امتحان، نعم امتحان على العين والراس، لكن هذه الصلاه اي نعم مشكله الامتحان احيانا ما توا يبدا الامتحان ما. فاتقوا الله ما استطعتم. اي والله اعلم.
لكن هم شيخ المذاهب يذكرون شيء في ضابط للحرج ولا بس مجرد
لا هو المذاهب يعني في المشهور ما يأذنون بالجمع حتى في مثل هذا
ما يجوزون
الحرج هذا انك تجمع في الحضر. لا ما في جمع في الحضر عندهم. لذلك هنا قال ذهب جماعه من العلماء بعدين قالوا به قال ابو اسحاق المروزي ونقله عنه القفال وحكاه الخطابي عن جماعه من اصحاب الحديث اختار ابن المنذر اشهب من اصحاب مالك قول ابن سيرين لا هذا الحديث عند الجمهور يقولون هذا أجمع عليه أهل العلم أنه ما يؤخذ به يعني هذا حتى ذكره ابن رجب في الأحاديث التي لم يجري العمل عليها فيردون يقول هذا حديث غير معمول به أصلا فيقولون العلماء هجروا هذا الحديث هجروا العمل به ما يعملون به لأن هذا يكون مثل مذهب الرافضة على هذا الجمع بين الصلوات في الحضر أبدا الجمهور ما يجوزون الجمع في الحضر لكن كما ترى عندك من أتباع يعني كل مذهب تحصل واحد اثنين يقول بهذا ف يعني ابتداء الواحد ما يتوسع لأجل هذا كما قلت ما يتوسع في هذا لكن إيش يعني وقت الضرورة ممكن الله أعلم هي بقيت معنا مسألة ممكن أنا تذكرت أنها قلت سأذكرها المؤلف ما ذكرها مع أنه من مسائل يعني الأصول في باب السفر مسألة المدة 4 أيام أو فإذا سافر المسلم إلى بلد وبقي فيه مثلا أسبوع وعشرة أيام هل يقصر الصلاة في هذه الفترة أو يحسب مدة الإقامة فالإخوة الذي عليه جمهور أهل العلم الذي عليه جمهور أهل العلم المالكي والشافعي والحنابلة أن أقل مدة الإقامة 4 أيام كاملة 4 أيام كاملة فلا يحسب يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر ولا يحسب يوم الخروج إن خرج في أثناء اليوم وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على تفصيل عندهم لكن هذا بإجمال فنقول المسافر إذا ذهبت إلى بلد لا تحسب هذا اليوم الذي تقدم فيه تلغي هذا اليوم ثم تحسب اليوم الذي بعده مثلا قال لك أنا سأجلس سافرت السبت سأجلس الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء تامة وسأرجع يوم الخميس سافرت السبت وسأرجع الخميس فهو بقي الآن 4 أيام كاملة فهو نقول خلاص ما يجوز لك تقصر الصلاة ولا أن تجمع أنت مقيم لأن إيش أقام إيش 4 أيام كاملة أما إذا قال لك أنا سأسافر السبت وسأرجع يوم الأربعاء ألغيت السبت وألغيت الأربعاء بقي الأحد الاثنين الثلاثة 3 أيام فيجوز له إيش يقصر الصلاة هذا المذهب الذي اعتمده جمهور أهل العلم وهذا الإخوة يدل عليه حديث متفق عليه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر في لفظ لمسلم قال للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر بمكة للمهاجر إقامة 3 بعد الصدر يعني بعد الصدر من منى يقصد إذا رجع الحاج من منى إلى مكة فيجوز له أن يبقى بمكة 3 أيام قال في رواية كأنه يقول لا يزيد عليها وجه الشاهد من الحديث قال ابن بطال وروي مثله عن عمر وعثمان قال ابن القصار وحجة هذه المقالة حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمهاجر بعد قضاء نسكه 3 ثم يصدر وذلك أن الله حرم على المهاجرين الإقامة بمكة الأرض التي هاجروا منها ولا يستوطنوها. ثم أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر المسافر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه 3 أيام، فبين صلى الله عليه وسلم أن 3 أيام سفر لا إقامة، إذ لو كان ما فوق 3 سفرا لما منعهم من ذلك، لو كان ما فوق 3 سفرا لما منعهم من ذلك، فدل أنه إقامة، يعني فوق 3 يكون إقامة، وجب أن تكون 3 فصلا بين السفر والإقامة. وعلى هذا جرى شراح الحديث، على بكر بن بطال والنووي وبن حجر تتابعوا على ذلك. ابن عبد البر في الاستذكار لما ذكر قول الحسن البصري في المسألة قال: يصلي المسافر ركعتين ركعتين أبدا إلا أن يقدم مصر من الأمصار، هذا القول الذي نصر ابن تيمية. قال: وهذا قول لا أعلم أحدا قاله أيضا غيره، يعني الحسن البصري، هذا كلام ابن عبد البر. ولهذا الإخوة لابد أن تفهم آثار السلف في هذا الباب والأحاديث الواردة بفهم عامة أهل العلم، حتى ما يشد طالب العلم في مثل هذه المسألة العظيمة. كما تعرفون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في غزوة تبوك مثلا 20 يوما، أو في فتح مكة عن ابن عمر أنه قصر الصلاة 6 أشهر في أذربيجان. فهذه الآثار والأحاديث عند جماهير أهل العلم تحمل على ماذا؟ عدم العلم بالمدة، أنه كان مترددا، وهذا باتفاق العلماء، الإنسان إذا كان مترددا، مسافر متردد ما عنده حد للإقامة، ممكن غدا يسافر، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد شهر، ما يدري، فهنا يقصر ما دام مترددا. لكن أنت الآن سافرت وحجزت، تعرف مدة إقامتك في هذه البلد، فهنا تسير على هذه المدة. طبعا عدم احتساب يوم الدخول يوم الخروج يستدلون على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة للحج، دخل مكة 4 من ذي الحجة وقت الضحى، فبقي اليوم 4 غير محسوب لأنه دخله وقت الضحى، 5 و6 و7 هذه 3 أيام كان يقصر فيها الصلاة، يوم 8 خرج قبل الظهر أو على الظهر، بعد الظهر خرج إلى منى وصلى الظهر هناك بمنى. ولذلك الجمهور يعني على مذهبهم هذا الحديث ما يعارض تقرير الجمهور 4 أيام، لأن يوم الدخول غير محسوب ويوم الخروج غير محسوب، لأنه قال 3 يعني قال 3 للمهاجر بعد الصدر تكون كاملة، يعني تكون كاملة، والله أعلم. فهذه مسألة الإخوة في الحقيقة وإن كان كثر فيها الكلام، لكن هذا أحوط خاصة موضوع الصلاة. ثم من أقوى الحجج في هذا الباب الإخوة أنه يقال للذي يبيح قصر الصلاة مطلقا: أعطنا مدة. قل: ما في مدة. طيب، أقول له: افرض قيل لك مدة العلاج تستمر 5 أشهر، قل: لا، سأقصر 5 أشهر. ابن عمر قصر 6 شهور، طيب سنة كاملة؟ يقول: ما عندي إشكال، أقصر سنة كاملة. أقول: بالله عليك، لو قيل لك مدة العلاج 10 سنوات، بعضهم كنت ناقش المسألة يقول: لا، أقصر 10 سنوات. قلت له: هل تقول هذا من قلبك؟ صراحة استفتي نفسك، وين أفتاك الناس؟ الإثم ما حكى في الصدر. هل المسلم تطاوعه نفسه أن يقصر الصلاة 10 سنوات؟ أي سفر هذا؟ سفر 10 سنوات هذا ما غير معقول، لا تقبله يعني العقول ولا تقبله يعني النفوس في الحقيقة. مستحيل مسافر 10 سنوات يقصر الصلاة ومسافر. خلاص أنت قيل لك ستبقى في هذه البلاد 10 سنوات واخترت هذا، كيف ما تكون مقيما؟ فهذا الإخوة إذن طيب قال: أنا أسلم 10 سنوات، ترجع لا تقول إذن ما الضابط؟ ما أصبحت المسألة لها يعني حد عندك؟ إذا تقول أقصر 6 شهور، أقصر سنة، أقصر ما أقصر 5 سنوات، طيب إيش الضابط؟ إذن عرفت أنه لا بد من ضابط، ما في إلا قول جماهير أهل العلم، هذا الذي سار عليه جماهير أهل العلم، والحمد لله المسألة فيها حديث واضح في الصحيحين، وتتابع العلماء على شرحه بهذا المعنى. وحتى لو ما سلمت بكل هذا يا أخي، على الأقل خذ بالأحوط في مسألة عظيمة، مسألة الصلاة. فنسأل الله يعفو عنا، كم كنا نفتي الناس بغير هذا، لكن نسأل الله يعفو عنا، نسأل الله يعفو عنا.
نعم. اللي سافر للعلاج
إيه؟
هو ما يعرف متى علاجه ينتهي.
لا، هذا يفرق، يعني بعض الناس يقولوا لهم خلاص أنتم العلاج عندكم جرعة آخر تاريخ كذا وستبقى هنا شهرين، يعطونا من النهاية خلاص أنت كذا
تقريبا،
حتى هذا التقريب يعتبر يعني والله أعلم تحديدا في المسألة، يعني لو قيل له شهرين بعدين ترتب نفسك للسفر، ممكن تكون شهرين، شهرين أسبوع، أقل 5 أيام، هذا ما يعتبر مترددا يعني في المسألة، يعني خاص يعرف أنه سيقيم شهرين، لكن قد يعني يكون المرجع إلى اختياره هو، هل أحدد بعد مثلا أسبوع، بعد يومين، بعد كذا. أما إنسان أول ما ذهب البلاد قيل الآن عندنا فحوصات ما ندري، يمكن ثاني يوم يقول لك خلاص ما في فائدة ارجع بلدك، ممكن لا في أمل، ففي هذه الفترة صحيح من حق أن يقصر إلى أن يتحدد يتبين له الأمر، الله أعلم. لا، بس هي ليست مسألة مجرد يعني ثلوج، هي مسألة جهاد يعني، فأسلم شيء تفهم كما فهم الجمهور، ولا لو واحد دخل عقله صحيح مسألة يعني شائكة، آثار قصر 6 شهور وأظن أنس ورد عنه 2 سنين، طيب لكن يعني فهم عامة العلماء لا شك أنه أسلم وأيضا أعلم وأحكم، لأن ممكن توجيه يعني أثر ابن عمر مثل ما ذكرنا، ممكن مسألة ليست راجعة لمسألة الثلج فقط، لا ممكن كان مترددا يعني ترددا قويا، هل يجلس هل يرجع حسب المصلحة، ممكن يحصل شيء فيرجع مباشرة إلى المدينة مثلا، أو ما تدري، الله أعلم. قال: فصل في شروط وجوب الجمعة. وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء: الإسلام.
السؤال الأخير.
نعم.
إيه نعم. الجمع في المطر.
إيه.
هذا إذا كان في المسجد، أما إذا في البيت هل يجمع أيضا؟ إنسان مثلا ما ذهب.
لا لا ما. الجماعة لابد منها، لأنه هو المقصود بالجمع.
إيه.
إيه.
ها؟
كل يصلي مع الحرمة والعيال. إيه
يعني هو ما بيتعرض للمطر، هو في البيت جالس. إيه. فهل يرخص له في الجمع أو لا؟
هو الآن ما أدري أنا وين ذكر. كأن في بالي كذا بس ما أدري. إيه نعم. وهذا بشرط أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر، أن تقع الصلاة في موضع لو سعى إليه أصابه المطر، أن يفهم من هذا
أن في المسجد.
إيه نعم. واللي جالس بيته إيش يضره المطر؟ خلاص ليش يجمع؟ جالس بيته ما في مشقة ولا يعني يصيبه المطر، هذا ما يجمع. طبعا
يصلي الظهر.
لا لا بدون قصر الجمع في المطر. ها؟ فلا، إذا كان هو غير مسافر الآن في المطر. ها؟ الجمعة.
إيه.
يصلي الظهر فقط. إيه. يعني إنسان ترك الجمعة لعذر مثلا. طيب ذكر طبعا ما يتعلق بصلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. في رواية: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الحديث أيضا عند أبي داود قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. لأن الإخوة صلاة الجمعة صلاة عظيمة ومن شعائر الإسلام، وهي الموعظة الواجبة على كل مسلم في الأسبوع مرة واحدة. يعني لو إنسان ما حضر أي درس من دروس أهل العلم ما عليه إثم، ليس واجبا إذا كان يستطيع أن يتعلم أمور دين مثلا في البيت بكتب كذا، لكن محاضرة، ما نقول محاضرة، موعظة واجبة هي خطبة الجمعة. ذلك لها شأن عظيم في الحقيقة، خطبة الجمعة. وتأمل في سورة الجمعة في مقدمتها، يعني قبل أن يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، انظر إلى المقدمة التي ذكرها الله تعالى: تسبيح الكائنات ما في السماوات والأرض، تسبيح ما في السماوات وما في الأرض، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو المقصود من خطبة الجمعة: تزكية وتعليم فأمره عظيم خطبة الجمعة. كم يستفيد المسلم منها؟ يعني تقريبا 50 خطبة يسمع خلال السنة، كيف ما تؤثر في قلبه. ثم قال: والحرية والبلوغ والعقل. وذكر حديث طارق بن شهاب، هو مرسل صحابي يعني صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على أربعة: عبد مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. رواه أبو داود بإسناد على شرط الشيخين. نعم، ومر معنا في البلوغ. قال: والذكورة والصحة كما تقدم في الحديث، والاستيطان. ذكر حديث روي: لا جمعة على مسافر، لكن هذا قال البيهقي الصحيح وقفوا على ابن عمر، وكذلك هذا صح عن ابن عمر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر، يعني في غزواته ما نقل. وهذا الشرط عند الأئمة الأربعة، أن الجمعة من شروطها الاستيطان، وهذه شروط وجوب الجمعة. يعني معنى شروط الوجوب يعني لا تجب على المسافر، لكن لو صلى صحيحة ولا صحيحة؟ تصح. لو أن المسافر قال: أنا أريد أسمع الخطبة وصلي الجمعة، فهذا جائز، مثل المرأة والمريض. قال: وشرائط فعلها ثلاثة. هذا مقصود شرائط فعلها، يعني شرط صحة، كما قال هنا: لصحة الجمعة شروط مع بقية شروط الصلاة. فهنا إذا ما وجد هذا الشرط ما تصح الجمعة أصلا. قال الشرط الأول، قال البلد مصر، قال وشرائط فعلها ثلاثة: البلد مصرا كان أو قرية، يعني أن يكون البلد مصرا كان أو قرية. ذكر الشرط هذا في الحاشية، يعني أن تقام في دار الإقامة. إيش معنى دار الإقامة عند الشافعية؟ قال: عبارة عن الأبنية التي يستوطنها العدد الذين يصلون الجمعة، سواء كان ذلك في المدن أو القرى. أضيق المذاهب هنا الحنفية، يشترطون المصر الذي يكون فيه حاكم، أما قرية ليس فيها حاكم فهذه ما تقام فيها الجمعة. وطبعا يقصدون بالحاكم القاضي الذي ترفع إليه الخصومات مثلا، أما مثلا منطقة نائية ما فيها محكمة هذه ما فيها جمعة. هنا قالوا اشترط في الأبنية أن تكون مجتمعة. قال: ولا جمعة على أهل الخيام. هذا عند الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا عليهم الجمعة إذا كانوا مستقرين في مكان واحد، هنا قال: وإن لازموا مكانا واحدا صيفا وشتاء. الذي يرجح مذهب الحنابلة ثبت عن عمر رضي الله عنه أنهم كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة يعني على أهل الخيام، فقال جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. قال مالك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون، هذا قول مالك، لكن ما أدري مذهب المالكية، يعني يقولون لابد من الأبنية و يعني التي تصلح للإقامة، الله أعلم. كذلك ثبت نحو ما ثبت عن عمر عن أبي هريرة. قال إذن عندنا أوسع المذاهب هنا مذهب الحنابلة، ويعني يرجحه ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. الشرط المشكل هنا أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة، هذا الإخوة مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في المشهور، وقال الإمام أبو حنيفة تنعقد بأربعة أحدهم الإمام. عن الصحيح عند الحنفية أنه يكفي الإمام مع واحد، يعني مثل الجماعة، ما في فرق بين الجمعة والجماعة عند الحنفية في الصحيح من مذهبهم. وقال هنا عن مالك روايتان أحدهما مثل مذهبنا، إذن أصبح اشتراط 40 عند الشافعية والحنابلة في المشهور، ورواية عند الإمام مالك. قال والأخرى أن الاعتبار بعدد يعد بهم الموضع قرية، يعني ما في عدد معين لكن يكون قرية. في بعض شروح مختصر خليل قالوا حصل بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام، حصل بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام، يعني هكذا. هناك رواية حكي عن الإمام أحمد في مسائل بن هانئ أنه اشترط 3، يعني الإمام واثنين. هذا القول يعني قال أحمد كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، يعني فيه أثر صحابي عن ابن مسعود، وهو قول ابن المبارك ورجحه ابن تيمية والشيخ بن باز. العدد 3 يكفي. الإشكال الإخوة في هذه المسألة أن الأحاديث اشتراط 40 ضعيفة جدا، كما ذكر هنا مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، هذا يعني ضعيف جدا. فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي قال أحمد حديثه كذب. الحديث الآخر الذي ذكره هنا وهذا اعتمد عليه الجمهور في 40، قال حديث كعب بن مالك قال أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا 40. الجمهور يستدلون بهذا الحديث إيش؟ أنهم يعني كانوا قبل ذلك، يعني أول ما دخل الإسلام المدينة انتشر عددهم مثلا 4، 10، 20، ما أقيمت جمعة فيهم، مع الجمعة مشروعة، لكن أول جمعة أقيمت قال في الحديث وكنا 40. فهل هذه واقعة عين لا عموم لها؟ يعني هكذا كنا 40، هذا الذين أجابوا عن الجمهور قالوا هكذا، أو أنها أن العدد معتبر بدليل أن الصحابة ما جمعوا قبلها حتى أصبحوا 40 وزيادة، قال وكنا 40. الذي يقوي هذا أن هذا القول كتب به عمر بن عبد العزيز للأمصار كما عند البيهقي، كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة جمعوا إذا بلغتم 40، قضاء عمر بن عبد العزيز. وجاء عن أحد الفقهاء السبع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اشتراط هذا، الذي يعكر على أثر عمر بن عبد العزيز أن في رواية 50، فما أدري. ورجح القول بالأربعين الخلال وبالرجب من الحنابلة، وابن قدامة يقول لو كان الجمع كافيا فيه لاكتفي بالاثنين، فإن الجماعة تنعقد بهما، إيش يكون الفرق بين الجمعة والجماعة؟ فتجد أكثر أهل العلم على عدم الاكتفاء بالاثنين كالجماعة. من هنا يأتي الإشكال الذي قال ثلاثة، يعني نعم ذكروا هذا الأثر عن ابن مسعود، لكن قد تكون بعض الآثار فيها اجتهاد من بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن الجمهور على أنها 40. طبعا حاول البيهقي أن يأتي بأدلة أخرى، ذكر بابا عجيبا في سننه أن 40 له تأثير في الجمع، فذكر بعض الأحاديث، يعني مثلا صلاة الجنازة من صلى على جنازة 40 يعني يشفعون له، وفي بعض الأحاديث مثلا أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يأمر مثلا أحد الصحابة أن يستنصت له الناس، قال فلما حضروا 40 تكلم كذا، يعني جاءت بعض الأحاديث في هذا، فقالوا 40 هذا كأنه معتبر في الجمع. الإشكال إخوة أن كما عرفنا والله أعلم أن هناك فرق بين الجمعة والجماعة، يعني الجمعة من شعائر الإسلام، وذلك يعني ما تكون في السفر. طيب الآن السفر، تفكر في السفر قد تكون جماعة مسافرين أكثر من 40، لكن هؤلاء ما يصلون جمعة. فالجمعة إذن لو كانت مثل الجماعة، إيش اللي يمنع أن يصلي هؤلاء جمعة إذا بتجعلها مثل الجماعة تماما؟ مسافرين إيش الفرق؟ خلي يصلون الجمعة، واحد يخطب ويسمعون ما في إشكال. لكن لا، الجمعة الله أعلم لها وضعية خاصة، لها يعني ميزة خاصة في دين الإسلام، وذلك مثل هذه الشروط يعني كنا والله المستعان في الماضي نقول هذه كلها ما عليها أدلة، لا مصر ولا كذا ولا استيطان ولا ما أدري إيش، لكن في الحقيقة لا، بالعكس، فكلام الجمهور الله أعلم فيه قوة. اشتراط هذا العدد ما دام أنه لابد من وضع ضابط، والعلماء يعني صحيح قول مالكيا عدد يعد بهم موضع قرية، يعني جميل، وخاصة لما قال بعض الشراح أن تحصل بهم إقامة أبهة الإسلام، يعني تشعر أن الجمعة فيها إظهار لشعائر الإسلام، فهذا ما يظهر باثنين يصلون أو ثلاثة يصلون جمعة، لا ولا ما عليهم جمعة. فلذلك الله أعلم أن الجمعة لابد فيها من عدد، حقا عدد، يعني فإذا يعني قوية في ظنك أنه لا بد من عدد كثير، ما يكفي الاثنين والثلاثة، فهنا ما لك قول إلا 40، أنا ما أحد يعني هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، والله أعلم. فالمسألة والله أعلم يا إخوان مسائل مشكلة، ما أدري.
في بعض المساجد شيخ ما يحضر العدد هذا، يقيمون الجمعة مثلا في بين المزارع وبين الأماكن،
والله يعني
يحرمهم من الجمعة.
لا لا، بس مثل هذه المساجد المفروض يعني يكون هناك مراقبة من إيه، يعني ما يجعلون مساجد متفرقة قريبة، لا خلاص ما دام ان العدد قليل، لا يقال لهؤلاء لا تصلون الجمعة انتم 5 أنفار 10 أنفار تصلون الجمعة بين مزرعتين، لا اخرجوا الى المساجد الكبيرة، في الغالب تكون مساجد قريبة منهم، يعني والله اعلم. طبعا هم يذكرون ايضا في هذه المسألة حديث جابر في مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا. فطبعا تعرفون الحديث له يعني أجوبة كثيرة، لأن أصلا الانفتال هذا لوحده فيه إشكال، كيف يتركون خطبة؟ فذكروا أن هذا كان في بداية الأمر قبل يعني الوجوب. ثم أيضا قال ابن رجب احتمل أنهم قد رجعوا، ثم أيضا هذا ليس في البداية، وفرق بين يعني الابتداء والاستدامة، والله أعلم، الله أعلم. طن وقت الأذان الآن، ها؟ 4 دقائق، 4 دقائق. وبقي معنا شرط واحد وهو مسألة وقت الجمعة. والله هذا أيضا والله من الأمور المشكلة، كنا نرجح قول الحنابلة دائما، نقول يجوز قبل الزوال، يجوز قبل الزوال، نذكر آثار الصحابة. لكن الله لما تراجع في المسألة شوف الجمهور يقولون لابد ان تكون الجمعه بعد الزوال مثل الظهر يعني. فهناك ادله محكمه في المساله وهناك ادله مشتبهه، واثار الصحابه فيها اشكال كبير من حيث تصحيحها. كنا نعتمد على اثر ابي بكر وعمر وعثمان، ان ابو بكر صلى قبل نصف النهار وعمر كذلك، هذا الاثر عله البخاري رحمه الله، وهكذا باقي الاثار في اسانيدها كلام. من ذلك خلينا المساله هذه. ما ادري انا موجود صراحه في درس لا اذا كان ما ادري حد يسافر ولا ان شاء الله نمشي كتاب الله يسر. الله المستعان. لا اله الا الله.
المسافر اللي وصل يعني لكن اقل من 4 ايام،
ايه
هل الافضل له الجمع؟ الافضل له الصلاه في وقته يعني
يقصر الصلاه؟ السلام ورحمه الله وبركاته. والافضل كما يذكر العلماء ان الجمع يكون فقط عند الحاجه، والا لو كان جالسا في مكانه في الفندق مثلا ومن حقه ان يجمع مثلا اقل عن 4 ايام، لكن ما يحتاج الجمع، فمثل هذا الافضل ان يصلي كل صلاه في وقتها، يقصر بدون جمع يعني.